إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 41 على 23 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله. قد وصلنا في كتاب صفة الصلاة إلى قوله: الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع، فيذكر أبوابا تتعلق بأذكار الركوع، وأذكار الركوع أيها الإخوة 7 أنواع ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة من بداية صفحة 649 في المجلد الثاني. وإذا كان الأمر كذلك 7 أنواع من أذكار الركوع، فكيف يقال أن ذلك فقط مستحب؟ كيف لا يجب؟ ومن مقاصد الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى، بل هو المقصود الأعظم. قال الله تعالى لنبيه موسى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه من مقاصدها، لكن المقصود الأصلي ولذكر الله أكبر. فهذا مما يستغرب الجمهور على أن أذكار الركوع هذه مستحبة وليست واجبة، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. وتأمل كيف قال: والأدعية. فيجوز الدعاء في الركوع، يجوز، لكن ليس كثيرا مثل السجود. فمن ذلك الذكر الأول: سبحان ربي العظيم 3 مرات، 3 مرات. والتقييد ب3 جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة وجبير بن مطعم وأبي بكر وابن مسعود وأبي مالك الأشعري و عبد الله بن أقرم وعقبة بن عامر ورجل من الصحابة وجعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. فهذه 9 أحاديث فعلية، أي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يقول هذا الذكر ثلاثا. وقد جاءت أحاديث قولية مؤيدة لهذا. فإذا قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات 9 أحاديث فعلية و3 أحاديث قولية. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق ابن راهوي. فالمهم أن التقييد ب3 يعني جاء. قال الشيخ وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، يعني في كثير من الأحاديث جاء التقييد ب3، لكن أيضا صرحت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها أكثر من ذلك. طيب إذا زاد عن 3 فهل لا بد أن تكون وترا؟ الذي يظهر لا، ما يلزم أن تكون وترا. الأحسن أن تكون وترا لعموم الأحاديث التي فيها استحباب الوتر. قال الشيخ وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال، البقرة والنساء والعمران، في ركعة واحدة ثم ركع وكان ركوعه نحوا من قيامه. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها كثيرا. قال يتخللها دعاء واستغفار. فهذا هو النوع الأول. النوع الأول سبحان ربي العظيم 3 مرات ويزيد. طيب النوع الثاني سبحان ربي العظيم مثل الأول لكن يزيد إيش؟ وبحمد. سبحان ربي العظيم وبحمد 3 أيضا. وهذه الزيادة أيها الإخوة، زيادة وبحمده، جاءت عن جمع من الصحابة بأسانيد مختلفة يشد بعضها بعضا. خرجها الشيخ، وسيأتي كلامنا عن ما أثر عن الإمام أحمد في هذه الزيادة. الإمام أحمد رحمه الله سئل مرة فقال لا أقولها، وسئل مرة أخرى فجوز هذا وهذا، وسنذكر هذا أيها الإخوة، ونذكر قاعدة مفيدة عن الإمام أحمد في هذا، يتبين لك بها طريقة الإمام أحمد في تعليل الأحاديث، وماذا يترتب على هذا التعليل. الأحاديث التي تأتي بدون علة الإمام يقول بها قولا واحدا هو وغيره من العلماء، وأما الأحاديث التي يأتي فيها مثل هذا تجد في أكثر الأحاديث سبحان ربي العظيم، وفي القليل منها سبحان ربي العظيم وبحمده. فالكثير ليس فيه والقليل فيه، كما مر علينا في الرفع، رفع اليدين. أكثر الأحاديث ما عدا تكبيرة الإحرام طبعا فيها الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، وفي القليل منها جاء الرفع عند القيام من الثنتين. فالإمام أحمد دقيق النظر، إذا وجد أكثر الأحاديث على كذا وفي بعضها كذا مع أن هذا البعض أيضا صحيح، فيحصل عنده نوع من التردد، فيقول بمقتضى الأكثر ويجوز الأقل، لا يلغيه وإنما يجوزه. وهذا هو الفقه أيها الإخوة، إذا جاءت مسألة معينة وجدت أكثر الأحاديث روت هذه المسألة على وجه، وفي بعض الأحاديث القليلة الصحيحة جاءت زيادة، فالفقه في هذا أن هذا الأقل نعمل به ونترك، ما نعمل به على الدوام كالذي جاء في الأكثر. هذه قاعدة في غاية الأهمية. فالمهم أن هذه الزيادة وبحمده هذه زيادة ثابتة فيعمل بها أحيانا. فإذا أكثر الأحيان أن تقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، وفي بعض الأحيان تقول سبحان ربي العظيم وبحمد. الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أيضا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام مسلم وغيره. سبوح قدوس، السبوح هذه صيغة مبالغة، السبوح المسبح المنزه عن العيوب والنقائص، والقدوس المطهر طاهر، سبوح قدوس. واسم القدوس جاء في القرآن الملك القدوس. رب الملائكة والروح، والروح هو جبريل، وإنما خص بالذكر لعلو منزلته بين الملائكة. النوع الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا من حديث عائشة في الصحيحين. وفي رواية لمسلم كان يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها؟ أحدثتها يعني إيش؟ ها؟ يعني جديدة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني جديد، التي أحدثتها يعني جديدة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل ذلك ثم قالها. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح. فلما نزلت هذه الصورة هذه كانت العلامة. قال جعلت لي في أمتي علامة إذا رأيتها قلتها، قلت هذه الكلمات. إيش اللي في سورة النصر؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها سبحانك اللهم ربنا، هذا فسبح بحمد، فسبح وبحمدك، فسبح بحمد ربك، واستغفره، استغفرك انه كان توابا واتوب اليك. وعنها رضي الله عنها في روايه البخاري ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فتقول ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو تقول سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ولحديث عائشة شاهد من حديث ابن مسعود، قال الشيخ وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. يتأول، التأول هنا بمعنى ايش؟ ها، بمعنى العمل، العمل. تأول هنا تأول عمل، تأول وقوع. فإن التأويل له ثلاث معاني: تأويل بمعنى الوقوع والحقيقة ومنه هذا، وتأويل بمعنى التفسير، ونوع ثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة، فهذا هو التأويل المذموم. فهنا يتأول القرآن يعني يوقعه عملا، فهنا بمعنى الوقوع والحقيقة والعمل، كل هذا بمعنى واحد. قال الشيخ وفي هذا الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع، ها؟ لأن فيه ماذا؟ اللهم اغفر لي، فيه جواز الدعاء في الركوع. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين وأما السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ما في منافاة عند التأمل. أما السجود إيش؟ ها؟ أكثروا، فهذا يدل على أن الركوع فيه دعاء لكن قليل، فما في منافاة بين الحديثين. النوع الخامس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. حفظ هذا سهل، اللهم لك ركعت لأن في حال ركوع، بك آمنت الإيمان هو البداية، ولك أسلمت الخضوع. طيب أنت ربي، خشع لك، خشع بمعنى خضع، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، ايش كمان يا ابو محمد؟ اذا في هذا التفصيل تقول ولهذا ايش نهي عن ايش؟ عن كف الثوب والشعر في الصلاة. سبحان الله، الركوع والسجود خضوع كل شيء، أنت وما عليك. فهذه الحكمة من النهي عن كف الثوب والشعر في الصلاة. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، يعني خشع لك يا رب ظاهري وباطني، سمعي بصري مخي داخلي عظامي عصبي ظاهرا وباطنا. طيب وتأمل في هذا، وما استقلت به قدمي، استقلت يعني حملت، يعني وما حملته قدمي، فهذا تعميم بعد تخصيص، يعني كل ما حملته قدمي خشع لك، كل ما تحمله قدم، والقدم تحمل البدن وإيش وما عليه، لله رب العالمين. حفظت؟ نعم. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، إيش؟ أنت رب، يعني التاء تاء الخطاب صرح بها، أنت رب حتى ما تنسى. خشع لك إيش؟ سمعي وبصري وعظمي وعصبي وإيش؟ ها؟ ها؟ المهم وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. حفظته؟ مرة كمان. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت رب. خشع لك سمعي وبصري وعظمي وبصري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. فهذا هو النوع الخامس، وهو صحيح من حديث علي رضي الله عنه، وله شاهد من حديث جابر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه أجمعين. طيب النوع السادس قريب من هذا، وهو من حديث جابر، يعني المتن قريب، هذا من حديث جابر الذي سنذكره الآن. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، في زيادة إيش؟ وعليك توكلت. طيب أنت الآن لما عند التطبيق، هل يمكنك أن تلفق، يعني تقوم واخذ هذا وضمم عليه هذا؟ يمكن. أنت ربي، خشع سمعي وبصري، زودنا إيش؟ ودمي، وكمان ولحمي، وعظمي وعصبي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، خشع أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعصبي وإيش ولا قبلها وعظمي وعصبي لله رب العالمين. فالأول من حديث علي وهذا من حديث جابر. السابع، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أبو الحارث، الناس الأول كانوا يصلون، أنا ما ندري إحنا بنصلي ولا لا. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لو واحد يحفظ هذه الأذكار ويصلي صلاة مطمئنة ويستحضر معانيها، هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الجبروت الملكوت، هذه صيغ مبالغة من الجبر ومن الملك، والجبر في صفات الله عز وجل معناه القهر، وأيضا جبر الكسر، فيجبر المنكسر قلوبهم، وأيضا فيه يعني الجبر الذي بمعنى القهر، وأيضا بمعنى العظمة، فيقال نخلة جبارة يعني عظيمة، فصار في معنى الجبر هذه المعاني الثلاث. الجبر في هذه المعاني الثلاث: العظمة من قولهم نخلة جبار، والقهر كما قال الشافعي جبرت العبادة على ما أردت، فمنهم سعيد ومنهم شقي. والمعنى الثالث الذي هو ماذا؟ اللي هو يعني جبر الكسر، وأهمه يعني كسر القلب وإصلاحه. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا من حديث عوف بن مالك، وكان يقوله في صلاة الليل. فهذه سبعة أنواع من الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. طيب، هل بعد هذا أيها الإخوة يعني أحد نفسه تطاوعه ويقول بس يمكن أن يركع ويقوم بدون أن يحرك لسانه؟ هكذا قال الجمهور قالوا هذه الأذكار كلها سنة وليست بواجبة. في صفحة 672 يا شيخ قال: واعلم، الشيخ يقول، أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور. فالجمهور يقولون هذا غير واجب، لكن سبحان الله، هؤلاء الجمهور الذين يقولون غير واجب كانوا أحرص الناس على ماذا؟ على التسبيح والذكر في الركوع والسجود. صار الناس الآن يفهمون أول الجمهور غير واجب، يقول لك خلاص ما في داعي. القول الثاني وأوجبه أحمد رحمه الله وطائفة من أئمة الحديث تقول، والظاهرية أيضا، والقول بالوجوب اختارهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين. قلت: وهو الذي تدل عليه الأدلة ولا صارف. ما في صارف للوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسبح في الركوع وفي السجود، ما هو الصارف؟ الجمهور قالوا كعادتهم، قالوا حديث المسيء صلاته ما فيه. سبحان الله، حديث المسيء صلاته، هل هو جمع الصلاة كلها؟ هل الحكم يؤخذ من حديث واحد؟ وإنما حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا، والسكوت لا يدل على ماذا؟ لا يدل على المشروعية. السكوت لا يدل على عدم المشروعية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، يعني بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمره على الوجوب. مجموع الفتاوى 22550. طيب، ما الذي يترتب على هذا القول أن التسبيح واجب؟ وبعدين قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين، كل هذه حكمها واحد الوجوب. فيترتب عليه أن من تركه عمدا ايش؟ بطلت صلاته. هذه قاعدة، تعلم ان في الصلاة شيء واجب وتتعمد تركه تبطل الصلاة. ما يأتي انسان ويقول والله التشهد الاوسط يعني يجبر بسجود السهو خلينا قوم، تبطل الصلاة. صلى الله عليه وسلم، من تعمد ترك واجب بطلت صلاته. وأما إذا سهى عنه فيجبره بسجود السهو. وشوف الإمام النووي كيف قال ردا على هؤلاء الذين إذا علموا شيئا سنة أو مستحبا تركوه حتى يتركوا جميع المستحبات والسنن. ماذا قال الإمام النووي؟ قال: من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود رددت شهادته لتهاونه بالدين. فالذي كلما إذا علم سنة تركها هذا مردود الشهادة، هذا متهاون بالدين. نعم. فإذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وكنا نتمنى من الشيخ الألباني أن يرد على الجمهور، لكنه اكتفى فقط بنقل الخلاف. نعم. فالآن نحن في أذكار الركوع وقد عرفنا حكمها، وقبل ذلك ماذا عرفنا؟ ها؟ عرفنا التكبير للركوع ورفع اليدين وصفة الركوع. صفة الركوع كم جزء؟ 5. ها؟ اليدان والرأس والظهر والمجافاة والطمأنينة. فالذي فات صفة الركوع الفعلية، الآن ماذا تقول فيه؟ قال ابن المنذر رحمه الله: قال الله جل ذكره: فسبح باسم ربك العظيم. وثابت، هذا يدل على الوجوب، صح؟ أقول هذا مما يدل على الوجوب، هذا مما يدل على الوجوب، لأن هذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يسبح باسم ربه العظيم. طيب، وأشرف المواطن هو ماذا؟ الصلاة. أشرف المواطن وأعظم العبادات الصلاة، فإذا لم يجب فيها فأين يجب؟ فسبح باسم ربك العظيم. يعني أنت تعرف لو أنت عندما ترجع للجمهور لو تجد لهم حجة مقبولة يعني تعمل بقولهم، لكن يقولون لأن هذا ليس في حديث المسيء صلاتهم. وبنفس الطريقة قالوا ماذا؟ قالوا التشهد لا يجب، التشهد الأخير ليش؟ ليس هذا في حديث المسيء صلاتهم. أما شو يسوي؟ قالوا يقعد بمقدار التشهد ويسلم. مال وين؟ واقم الصلاة لذكري ولذكر الله أكبر. أين عبادة اللسان الذي هو أصل الأعضاء؟ إذا ما قومنا اللسان وأصلحنا حاله في الصلاة فأين نصلحه؟ خارج الصلاة قاعد يتكلم في كل وادي، ويجي في الصلاة بس يكفي أنه هو يركع ساكت ويسجد ساكت، ما أحد يقول بعد. قال: وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا الذي يقول عنه شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ حد كتب؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره على الوجوب، وأمره على الوجوب. مجموع الفتاوى كم؟ 22550. قال أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال فإن سفيان بن عيينة حدثنا قال أخبرني سليمان بن سحيم مولى العباس قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر. يا أخي سبحان الله، إنسان لما يطمئن القول تجد الأدلة تأتيك من كل مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا يا شيخ أبو جمعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في سياقة الموت كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف. فنقول هذه من قرائن الوجوب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف وهو في هذا الحال؟ يقول لهم هذا. طبعا هؤلاء السياسيون والحزبيون بلسان حالهم يقولوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالحاكمية والأمور المهمة. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه السياقة ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن، قمن أي حري أن يستجاب لكم. رواه مسلم. الشاهد ماذا؟ فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ويحيى بن علي الأسلمي عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر. هذا ليس بالمعروف، وبه ضعفه الشيخ الألباني، ضعف بداود 152، وفي صفة الصلاة الثاني 653. عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فنقول هذا حديث ضعيف. وحدثني علي عن أبي عبيد، أبي عبيد القاسم بن سلام إمام اللغة وإمام السنة وإمام الحديث وإمام القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام قال قوله قمن جدير وحري أن يستجاب لكم. فإذا جملة الأذكار، أذكار الركوع، المراد بها ماذا؟ التعظيم، الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا أنواعا من أذكار الإيش؟ الركوع. ذكر هنا ذكر خمسة أنواع مما ذكرها الشيخ الألباني، خمسة أنواع. قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال سألت الأعمش فحدثني عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن شداد عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان، هذا حديث حذيفة، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، هذا رواه مسلم. تقول: وجاء التقييد بثلاث في تسعة أحاديث فعلية وثلاثة قولية. كما في صفة الصلاة الثاني 651، ويكررها أكثر من ذلك كما ذكرنا. فشوف عندك تسعة أحاديث وثلاثة قولية باثناشر حديث، فأكثر أكثر الأحاديث على ماذا؟ سبحان ربي العظيم بدون إيش؟ وبحمده. من أجل هذا الإمام أحمد تردد، فالإمام أحمد دقيق، ولذا تجد له في المسألة الواحدة الروايتين والثلاث والزيادة. فالذي يريد أن يتبع الإمام أحمد يتبعه في هذا. كيف يتبعه في هذه المسألة؟ مثلا إن أكثر ما تقول سبحان ربي العظيم وأحيانا وبحمده. ليش؟ لأن أكثر الأحاديث سبحان ربي العظيم، وجاء في بعضها وهو صحيح. ما نقول إن هذا شاذ، لا، وإنما نقول يعمل بهذا الثاني أحيانا تماما، مثل مسألة رفع اليدين بعد التشهد الأوسط. هذا لم يأتي كثيرا مثل الرفع عند الركوع عند الرفع منه. فلذلك يعني يصبح من السنة أن تترك أحيانا رفع اليدين عند القيام من الركعتين، ولو إنسان واظب على هذا، هذا ما ننكر عليه. لكن الذي يريد أن يدقق في السنة ويمشي مع الأحاديث كثرة وقلة، هذا هو الفقه. وأما الذي يعلل هذا القليل بالكثير، هذا ما أنصف. تجد بعض الناس يقول: لا، هذا شاذ، يحكم دوما بالقليل إنه شاذ. لا، ولا نجعل هذا القليل في رتبة الكثير، وإنما نفعل الكثير ونواظب عليه، وأما القليل فنفعل ونترك. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى. خلوا بالكم من ابن أبي ليلى، هو هذا السبب الذي جعل الإمام أحمد يعني يقول عن لفظة وبحمده أنها ليست ثابتة كثبوت سبحان ربي العظيم. هذا ابن أبي ليلى. إن شاء الله نذكر هذا، لأن ابن المنذر سيذكر هذا عن الإمام أحمد. عن الشعب عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا في صفة الصلاة 651، سبحان ربي العظيم وبحمده. صفة الصلاة 658. قال: قد جاءت هذه الزيادة عن جمع من الصحابة بأسانيد مختلفة يشد بعضها بعضا. وفي الباب أيضا عن أبي جحيفة وإسناده ضعيف. قال الشيخ ويقوي أصل هذه الزيادة ثبوتها في النوع الرابع. إيش رأيك إبراهيم؟ النوع الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، خلي بالك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا النوع شو؟ سبحان ربي العظيم وإيش؟ وبحمد. فالشيخ الألباني ماذا يقول؟ يقول النوع الرابع فيه وبحمدك وهو مقترن بالتسبيح، فمما يقوي هذا سبحان ربي العظيم وبحمده ورود وبحمده في النوع الرابع. هكذا قال الشيخ الألباني. لكن الإمام أحمد إمام في غاية الدقة، الإمام أحمد إنما يتكلم عن زيادة وبحمده في إيش؟ في هذا الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده. فالإمام أحمد ما ينازع في لفظة وبحمده مطلقا، وإنما ورودها في هذا الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده. الإمام أحمد ما كان يحيد عن السنة أبدا، إمام السنة في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء. فالإمام أحمد يقول وبحمدك في الثاني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لكن هو ينازع في ماذا؟ في ثبوتها في هذا الذكر سبحان ربي العظيم وبحمد. فالمهم أن تعرف هذا قول الشيخ، ويقوي أصل هذه الزيادة ثبوتها في النوع الرابع، فيقال إنما هذا في النوع الرابع. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة. إذن هذا كم نوع الآن عند ابن المنذر؟ نوعين، هما النوع الأول والثاني عند الشيخ. طيب الآن قال ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع. هذا أي نوع؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا النوع الرابع عند الشيخ، النوع الرابع. فهذا نوع، والذي سبقه نوع آخر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يكثر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ايش يعني يتأول القرآن يا شيخ؟ يعني يعمل به، يأتي به على حقيقته، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. هذا عند البخاري ومسلم. قال ذكر التقديس في الركوع. شوف ابن المنذر أخذ كل نوع وجعله بابا. التقديس هذا عند الشيخ أي نوع؟ النوع الثالث، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في صفحة 659. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فذكرته لهشام، هشام من؟ هشام بن عروة. طيب من الذي ذكره؟ شوف بقى الطبقات. فذكرته لهشام فقال في ركوعه وسجوده، كان يقول في ركوعه، فلما ذكره لهشام قال في ركوعه وإيش؟ وسجوده. طيب هذا نعم. الشيخ هنا ما ذكر هنا ذكر رواية مسروق قال وجه غير الذي ذكرناه مما يقال في الركوع. هذا النوع هو الخامس عند الشيخ، الثاني 664. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، لعلنا ذكرنا مسروق، مسروق هذا في الذكر الذي قبله، أما هذا مطرف. قال فذكرته لهشام، يبدو أن هذا قتادة، إخواننا المتابعون يسعفون هل هو قتادة أو غيره حسب الطبقات. فذكرته لهشام أو يكون مطرف، ذكر هذا لهشام، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال في ركوعه وسجوده، يبدو أن القائل قتادة. هذا رواه الإمام مسلم وهو في صفة الصلاة 659. ثم ذكر النوع الخامس، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. هذا حديث علي في صفة الصلاة 664. قلنا وله إيش؟ وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، فإذا ركع كان كلامه في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وعصبي وعظمي ومخي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال أبو بكر، فإذن ابن المنذر ذكر خمسة أنواع، تقول بقي إيش؟ بقي السادس وهو حديث جابر مثل حديث علي، والسابع اللي هو إيش؟ سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم من حديث عوف بن مالك. أظنك يا أبا محمد حفظتها إجمالا، سبعة أنواع وبالرواه أيضا. قال أبو بكر للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار. طيب يقول، نقول جامعا أم منوعا؟ هذه مسألة مهمة. جامعا أم منوعا يا إبراهيم؟ يعني هل لك أن تجمع ولا تنوع؟ الجمع واضح، التنوع إيش؟ مرة تقول هذا وتكرره، ومرة تقول الآخر وتكرره، يعني ما تجمع. التنويع غير الإيش؟ غير التجميع. هذه المسألة في صفة الصلاة الثاني 649. قال الشيخ ويحتمل أنه كان يجمع بينها أو بين بعضها أو يقتصر على نوع واحد منها، كل ذلك جائز محتمل، ولم نقف على نص يرجح بعض هذه الاحتمالات. طيب إذا ما وقفنا حسب أصول الفقه أن ما جاء مطلقا نطلقه، ولذلك قال ابن القيم في الزاد وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك، خلي بالك، فجعل ابن القيم أن سبحان ربي العظيم ذي إيه؟ ده أساس، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال إمام النووي الأذكار والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها. طيب الشيخ يعني هذا في صلاة الفريضة، في صلاة الجماعة أم ماذا؟ لو جمعت بين هذا ما حد يصلي وراك أصلا. قال إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل أو أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. فعندنا من نوع أنه يجمع. صديق حسن خان قال لا ما يجمع، قال يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد. نقول ما في دليل على هذا النفي، ما في دليل على أنه كان يجمعها أو لا يجمعها. قال الشيخ الألباني وهذا هو الحق، فاختار الشيخ الألباني التنويع، قال لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن لا سيما في صلاة الليل، فإذا أراد المسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذه السنة، فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي. فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال. عرفتم فقه الشيخ؟ الشيخ يقول إذا كانت الصلاة طويلة لو كان الإمام يطيل فلك أن تجمع، أما إذا كان لا يطيل فتنوع. هذا بالنسبة لهذه المسألة. قال إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح، فأي تسبيح أو تعظيم أو ذكر أتى به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزئة. وقد ذكرنا عن غير واحد من التابعين أقوالا غير الذي ذكرناه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب. وكان سفيان الثوري يقول وقد كانوا يستحبون 3 تسبيحات في كل الركوع، أن يسبحوا 3 سبحان ربي العظيم. وقال أصحاب الرأي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3. وعرفنا أن هذا عندهم هو أدنى الإيش، ها؟ عند الأحناف أن هذا أدنى الإيش، أدنى الطمأنينة. أدنى الطمأنينة عندهم أن يسبح 3 تسبيحات. وكان الشافعي يقول وأحب أن يبدأ الراكع في ركوعي أن يقول سبحان ربي العظيم 3، ويقول يعني بعد هذه ما حكيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الآن نأتي وقيل لأحمد بن حنبل نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فالسؤال يتعلق بحمد. قال أما أنا فلا أقول وبحمد، قلت ولما وقد ثبتت في المغني. قال المغني هذا كتاب حنبلي روى أحمد بن نصر عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم أم سبحان ربي العظيم وبحمده، فقال قد جاء هذا وجاء هذا. فهنا ابن المنذر نقل عنه قال أما أنا فلا أقول، وهنا قال قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئا. هذا هو الذي يفقه تعليل الإمام أحمد للأحاديث. بعض الناس إذا وجد الإمام أحمد قال أما أنا فلا أقوله أو فلا أفعله يقول الإمام أحمد إيش علل هذه وردها، لا قال قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئا. وهذا يناسب أيها الإخوة تعدد الروايات عن الإمام. لو كان الإمام مثل السيف في التعليل ما تعددت عنه هذه الروايات. قال وما أدفع منه شيئا. وقال أيضا إن قال وبحمده أرجو أن لا يكون به بأس. أبو داود إمام في العلل مثل الإمام أحمد وأخذ طريقتهم. وهذا ملاحظ أيها الإخوة، عندما تقرأ في سنن أبي داود عندما يذكر لك الروايات تجد أكثر الروايات على شيء والقليل منها على شيء، فأبو داود يقول عن هذا القليل أنه غير محفوظ. وهنا ماذا قال أبو داود؟ قال أبو داود نخاف ألا تكون محفوظة، اللي هي وبحمده. وهذه الزيادة من رواية ابن أبي ليلى كما مر في حديث حذيفة، فيحتمل أن الإمام أحمد تركها لضعفه عنده، مع أن ابن أبي ليلى إمام في الحديث، لكن الإمام أحمد له اجتهاده الخاص في الرجال، فلما كان ابن أبي ليلى عنده ضعيف فيكون عللها من أجل هذا. طيب، على كل حال قلت لسنا على طريقة يعني من يتشدد ولا من يعني يتحلل، لا هذا ولا ذاك، لا من يتشدد كلما وجد يعني زيادة جاءت في قليل من الأحاديث ردها، ولا في التساهل في قبولها، لا هذا ولا ذاك، وخير الأمور أوسطها. نعم، لكن هنا قاعدة مهمة، وهي أن لا نجعل الأقل كالأكثر في العمل. من جهة العمل لا نجعل الأقل كالأكثر، فما ثبت قليلا يفعل قليلا، وما ثبت كثيرا يفعل كثيرا. ولذا كان من السنة الترك في الرفع من الركعتين أحيانا، والله أعلم. والإمام أحمد رحمه الله دقيق، فلفظة وبحمدك وإن كانت ثابتة في حديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن كانت ثابتة، لكن الشأن ثبوتها زيادة في سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.